بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، واشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل المتعلقة بآداب المساجد، ومنها ما يتعلق بالطهارة. والمسألة الأهم في هذا الحديث من جهة الطهارة أنه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إزالة النجاسة من الموضع الذي لا يمكن غسله، وهو الأرض، حيث إن الحكم في مثل هذا أن يصب عليه الماء فيطهر بمغالبة الماء للنجاسة. والأصل أنه إذا أصابت النجاسة ثوبا أو موضعا يمكن غسله أنه يغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اغسلي عنك الدم وصلي، فأمر بغسل النجاسة. فالأصل أنها إذا أصابت ثوبا أو بدنا أننا نغسل الثوب ونغسل البدن. ولما كانت الأرض لا يمكن للإنسان أن يغسلها ويتعذر عليه غسلها، فإن الشرع أعطاها حكما يليق بحالها، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن طهارتها تكون بصب الماء عليها أكثر من البول وأكثر من النجاسة التي أصابتها، وهذا ما يسمى عند العلماء بالطهارة بالمكاثرة. ثم إنه يكون تطهير الأرض بصبة واحدة تذهب بعين النجاسة. وقد جاء هذا الحكم في هذا الحديث الذي وقع في حادثة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا قال بعض العلماء هو عيينة بن حصن الفزاري، واسمه حذيفة، وهو صاحب هذه القصة. وقال بعضهم إنه حرقوس ابن عمرو أبو الجهجاه، وقيل غيره. ولا يضر عدم معرفة من هو الأعرابي الذي فعل هذا الفعل، وإنما نسبه للأعراب لأنهم يأتون من البادية وتخفى عليهم كثير من الأحكام والمسائل. وبين أنه ليس من الصحابة الساكنين أو القاطنين في المدينة، يبين عذره فيما فعله. نعم.
فبال في طائفة المسجد.
فبال في طائفة أي في ناحية المسجد، وهذه الناحية الأشبه فيها أنها الناحية غير المسقوفة من المسجد، وهذا هو الذي دعا بعض العلماء كالحنفية ومن وافقهم، دعا بعض العلماء يحتج بهذا الحديث على الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم. فجمهور العلماء رحمهم الله من حيث الجملة لا يرون التطهير بنجاف الأرض، والحنفية رحمهم الله عندهم أنه إذا أصابت النجاسة الأرض ومضت عليها أيام فأذهبت النجاسة أشعة الشمس وحرارتها فتبخرت، فإنه يحكم بالتطهير على تفصيل عندهم. فالجمهور يقولون إنه وقع في الناحية غير المسقوفة، وهي التي تتعرض للشمس، لكي يستقيم لهم الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا تطهر الأرض بجفافها إذا أصابتها النجاسة، فإذا أصابت النجاسة موضعا ثم جف بالشمس بأشعة الشمس فإننا لا نحكم بطهارته، بل لا بد من غسله بصب الماء عليه. فبال في طائفة المسجد، وفي بعض الروايات أنه رفع ثوبه ليبول، ولما رفع ثوبه ابتدره الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
فزجره الناس،
والزجر فيه معنى المنع والطرد، تقول زجرت بمعنى طردت، وزجرت بمعنى منعت، وزجرت بمعنى صحت عليه، فيجمع بين الزجر القولي والزجر الفعلي، الزجر القولي الذي يدل على منع الفعل، إما بالقول المباشر لا تفعل كذا فهذا زجر له، أو يصاح عليه ويكثر صياح الناس عليه كالزاجرين بغض النظر عما يقال. نعم. فزجره الناس أي الصحابة. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذه العبارة دليلا على مسائل. المسألة الأولى مشروعية إنكار المنكر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا هذا الصحابي يريد أن يبول ابتدروه بالزجر، لأن المساجد لا يبال فيها، والبول فيها منكر من المنكرات، ومن هنا بادروا بالإنكار في دليل على مشروعية الإنكار. وهذا الإنكار وقع بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية إنكار المفضول مع وجود الأفضل والفاضل، وهذا له ضوابط عند أهل العلم تتقيد بالأدب وعدم مجاوزة الحد وعدم وجود ظنة تدل على أن هناك ما يوجب العذر أو يمنع من المبادرة بالإنكار، فحينئذ لا يبادر الإنسان مع وجود من هو أفضل منه وأعلم، إذا غلب على ظنه أن يكون هناك عذر اقتضى سكوت من هو أفضل، بحيث ينبغي عليه أن يقتدي به في ذلك. وفيه دليل على صيانة المساجد وتعظيم أمرها، وأنه ينبغي حفظها من النجاسة، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم بمجرد أن رأوا أن النجاسة ستصيب المسجد بادروا بالإنكار وحفظوها، لأنها من شعائر الله التي أمر الله أن ترفع. فهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع من ذلك أنها تصان عن القاذورات، وأقذر القاذورات النجاسة، فبادر الصحابة رضوان الله عليهم بالإنكار وزجره. وفيه دليل على مسألة أصولية، أنه إذا اطلع المجتهد على العام أي على الدليل العام فإنه يعمل بعمومه، ولا يلزمه البحث هل له مخصص أو لا. وتوضيح ذلك وتطبيقه على مسألتنا أن الصحابة رضوان الله عليهم بادروا بالإنكار، فأخذوا بالأصل العام الذي يدل على صيانة المساجد وحفظها من النجاسة، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الصحابي يخرج من هذا العموم، وهل حالته تخرج أو لا تستثنى أو لا تستثنى، وإنما بادروا. والمبادرة وقعت بناء على دليل عام وأصل عام، فدل على مشروعية عمل المجتهد بالنص العام ولو لم يطلع على ما يخصص، أي أنه لا يلزمه البحث عن المخصص. هذا يستدل به بعض العلماء رحمهم الله، وإن كان لا يخلو من نظر. نعم.
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
أي عن زجره ومنعه من إكمال بوله. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال بعض العلماء الحكمة فيه خوف الضرر على هذا الأعرابي، ولذلك قال لا تزرموه، لأنه إذا قطع بوله تضرر في جسده، وهذا الضرر الذي في الجسد قد لا يمكن إزالته، بخلاف ضرر المسجد حينما يبال فيه فإنه يمكن إزالته بالتطهير، وهذا ما يجعلنا نقدم الضرر الذي لا يمكن إزالته على الضرر الذي يمكن تلافيه وإزالته. وتوضيح ذلك على الأصل المقرر أنه إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهذا معنى قولهم يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. فهذا الوجه عند بعض العلماء أنه راجع إلى الضرر الذي سيلحق الشخص نفسه، وهذا يؤكده الأطباء. وقال بعض العلماء إنه منعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قام الرجل وهو يبول فإن هذا سيؤدي إلى انتشار بوله فيصيب جسده ثم ينتشر في المسجد، وحينئذ تكون المفسدة أعظم، فبدل أن يطهر المكان الذي بال فيه ينتشر البول إلى أماكن يمكن الاطلاع عليها ويمكن أن لا يطلع عليها، فيكون الضرر أكثر من هذا الوجه. وعلى كلا الوجهين هو أصل في مراعاة أخف الضررين، ويصلح الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة. نعم.
فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء.
فلما قضى أي فرغ، القضاء يستعمل بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها وفرغتم منها، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي انتهيتم منها وفرغتم منها وفرغتم من فعلها. فالقضاء يعبر يأتي بمعان كثيرة، القضاء بمعنى الخلق، قضاهن سبع سماوات، والقضاء بمعنى الإعلام وقضينا إليه ذلك الأمر، والقضاء بمعنى الوصية وقضى ربك، إلى غير ذلك من المعاني العديدة للقضاء، لكنه هنا بمعنى الفراغ. فلما قضى بوله أي فرغ من بوله وانتهى.
نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أي أمر الصحابة بذنوب من ماء أن يحضروه، وفي الرواية الأخرى قال أريقوا عليه سجلا من ماء. والذنوب هو الدلو الكبير، وهذا يدل على أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، وذلك أن نسبة البول إلى الذنوب ضئيلة، ولا شك أنك لو صببت ذنوبا من ماء على بول فإنه يغلبه، وحينئذ يغلب الطاهر النجس وتطهر الأرض، والماء طهور، لأن ذنوب الماء ماء طهور. وهذا فيه دليل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في التطهير أن يكون بالماء، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء. وثانيا فيه دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض كما ذكرنا سابقا تطهر بالمكاثرة، وفيه دليل على اعتبار المكاثرة. ومن هنا قال بعض العلماء لو وقعت النجاسة اليسيرة في ماء طهور وغيرته ثم صببنا عليه ماء طهورا أكثر حتى غلب النجاسة حكم بالتطهير، أي أنه أصبح ماء طهورا. وقال بعضهم يصبح طاهرا على خلاف معروف في الفرعيات الفقهية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أريقوا عليه سجلا من ماء، وقوله هنا أمر بذنوب من ماء، فيه دليل على مشروعية التوكيل في إزالة المنكر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يل ذلك بنفسه، وإنما عهد إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام في كثير من الحوادث، أنه يأمرهم بما يكون فيه تحقيق المعروف أو انقطاع المنكر أو إزالته. فكان عليه الصلاة والسلام ربما فعل ذلك بنفسه، كما هتك قرام أم المؤمنين عائشة بنفسه، وتارة يعهد إلى غيره أن يقوم بذلك. نعم.
فأهريق عليه.
فأهريق يصب عليه، يصب على البول، والضمير عائد إلى البول، فأهريق عليه على البول. وقال بعض العلماء فيه دليل على أن القوة في التنجيس إذا صب الماء على النجاسة أو وقعت النجاسة في الماء العبرة بالوارد، فالوارد هو الأقوى، وهذا خاصة على مذهب من يعتبر القلتين وهم الشافعية والحنابلة. فعندهم لو أن قطرة من البول وردت على ماء دون القلتين كالسطل نجست، مع أن السطل لو صب على القطرة لطهرها، بل حتى ربع السطل لو صب على القطرة لطهرها. قالوا لأنه لما وقعت القطرة في السطل كانت هي الواردة أي النجاسة، فورود النجاسة عندهم أو ورود الطهور القوة للوارد. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من النوم أن يغمس يديه في الإناء لأن النجاسة واردة. وهكذا هنا جعل الذنوب من الماء مع أنه دون القلتين مطهرا للنجاسة وهي البول، مع أنه لو قطرة من هذا البول وقعت في سطل الماء على مذهبهم أو في الدلو الذنوب الذي لا يصل إلى القلتين لحكموا بالنجاسة. ورد عليهم المالكية والظاهرية ومن وافقهم بأن العبرة بالتغير، فيقولون ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء على حد سواء. ولذلك قال في المختصر وورود النجاسة على الماء كعكسه، فالعبرة بالتغير سواء كان الذي ورد النجس أو الذي ورد الطاهر. فلو صب ماء طهورا على نجاسة ثم تغير الماء الطهور حكم بالتأثير، وهكذا العكس لو وقعت نجاسة في ماء فغيرت ولو كانت يسيرة فإنه يحكم بكون الماء قد صار نجسا. نعم.